Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-hudati al-mahdiyyin la siyama ala baghiyatillahi fil ardhin wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin. كان بحثنا في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلامنا في أنه بالنسبة إلى الأمر بالمعروف قلبي بالمعنى الذي قالوا لا بأس به قطعا موجود، يعني روايات كثيرة تدل على وجوب عدم الرضا بالظلم وكذلك الرضا بالعدل، وكذلك ما ورد من ترك مجلس المعصية عدم الجلوس في مجلس المعصية، أو أمرنا ربنا أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة وغيرها من الأدلة تدل على أن الإنسان لابد أن يكون بريئا عن عمل المعصية ومبتهجا ومسؤولا بالطاعة، كما أنه عليه أن يظهر هذا الأمر بمقدار ما يتيسر له بالهجران وبترك المجلس وما شابه ذلك، كما أنه هناك أدلة تدل على أنه يجب من يستطيع إذا توفرت الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف وغيرهم من الفقهاء، إذا توفرت تلك الشروط يجب كذلك النهي عن المنكر باللسان، ولكن غير هذين المرحلتين باليد، يعني ضرب الناس ومنعهم وحبسهم وما شابه ذلك، هل يجب على عموم الناس أن يفعلوا ذلك؟ قلنا الظاهر أنه ليس هكذا، لا يجب على العموم خلافا للمشهور، ولكن الشيخ رضوان الله عليه حيث جعل ذلك كذلك على الإمام هو الأصح، يعني هذا الأمر يعود إلى الإمام وإلى سلطان المسلمين، لا على كل واحد من الناس يستطيع أن يضرب الآخر إذا رأى منه منكر إلا بالنسبة إلى مولى عليه. الولي يجوز كذلك استعمال اليد على مولى عليه للتربية والدعوة إلى الخير، لا بغسل التشفي ولا إفراغ العصبية والشحن وما شابه ذلك. طبعا ولي سواء كان وليا بالأصالة كالأب والأم، أو وليا بالجعل كالقيم، أو كذلك وليا على العبيد والإماء، في غير هذه الموارد ليس هذا أمر عام شامل، كل إنسان يجوز له أو يجب عليه أن يضرب الآخرين عندما رأى منكرا أو عندما رأى ترك معروف. في هذا الأمر أن الروايات التي وردت حول يعني الأدلة أعم من الروايات والآيات، منها ما تدعو إلى النهي عن المنكر قلبا، ومنها تدعو إلى النهي عن المنكر باللسان، ولكن كل الروايات التي وردت باليد فيها إيعاز وإشارة إلى عمل واجب أن يتحقق في المجتمع، فإما بعض الروايات تكفل للإشارة والبيان أنه هذا عمل حكومي إن يظهر من كلامهم، وبعضها ساكت عن هذه الجهة بين وجوب الأمر، كما الروايات التي وردت في بحث الجهاد أو في بحث الديانة أو في بحث حدود، في بحث الزنا، في شارب الخمر، في القاضي في المحسنة وما شابه ذلك، فروايات الأمر بالمقتضي طوائف. فعلى ذلك قلنا أن هذا الأمر يعود إلى السلطان، إلى الحاكم الشرعي الذي هو يجب عليه أن يفعل. والآيات أشرنا بالآيات الكريمة كم من الآيات التي حول الأمر بالمعروف، منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون من الخير، قلنا إما من للتبعيد وإما للنشو، إما النشوية وإما بمعنى التبعيد. إذا أخذنا نشوية فالآية في مقام بيان وجوب الأمر بالمعروف في الأمة الإسلامية، وإذا جعلناه من للتبعيد فمعناه أنه لابد أن يخصص جمع من الناس في القيام بهذا الواجب، إن تشكيلة حكاية أم تشكيلة، وخصوصا عندما يعبر فلتكن منكم أمة. الأمة عبارة أما يشبه بالجمع مجموعي لا استفراد، ولذلك لا يدل بالنسبة للأفراد هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله تعالى كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك عام البدل وعام العام المجموع، أمة بمنزلة العام المجموع اسم للجمع فيفيد معنى عام المجموع، يعني أمة كأمة هي مكلفة بهذا العام لا كأفراد. يعني هذه الآيات متوجه إلى الأمة، كما أن نقول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف مكناهم في الأرض، قلت بمعنى تمكين في الأرض يعني القدرة، إذا صارت الدولة إليهم واستطاعوا أن يقوموا حكما هؤلاء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونعم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كذلك الأحاديث التي استندوا إليها في هذا الأمر من الأحاديث حديث كليني رواية الكليني رواه كليني، ولكن استقطعوا منه قطعة فاستندوا إليها، نحن أخذنا هذه الرواية من كافي من المأس، وكل الرواية نقرأها حتى نستفيد، أولا نتبرك بهذه الروايات، ثانيا نستفيد من مضامين الروايات ولسان الروايات. هذه الرواية المباركة عن رواه الكليني رضوان الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مار، عن جابر، عن أبي جعفر. سنده طبعا كما تعرفون ضعيف، لأنه عن عدة من أصحابنا جيد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكذلك من الفضلاء ومن العدول، ولكن عن بعض أصحابنا يجعل الرواية مرسلة. ثم عن بشر بن عبد الله لم يأتي له توثيق، وعن أبي عصمة قاضي مار هو كذلك لم يأتي له توثيق، وأبو عصمة قاضي مار واسمه نوح بن إبراهيم الموصلي ابن مريم الخراسان، ولكن لم يرده أبدا توثيق، فعلى ذلك من ناحية السند سنده ساقط، ولكن الدلالة عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلات العلماء إلى فساد عملهم صنعهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. في هذا القسم من الحديث كما ترون أن العتاب على هؤلاء الذين كانوا يعني يأتون في آخر الزمان يتبعون فيها قوم مراؤون يتقرؤون، هؤلاء أهل الرياء الذين يقرؤون القرآن يتنسكون، ولكن هؤلاء حدثاء وسفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، إن هؤلاء الذين وراء أمن والأمان ولا يريدون أي ضرر وإنما يعملون شيئا يعني يطابق شهواتهم ولا ينافي أمر دنياهم، ولذلك يخلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم. هم يتبعون زلات العلماء، إما يتبعون زلات العلماء يعني يأخذون بزلات العلماء فيعملون به، أي عالم فاسد يجعلونه إماما ويقتدون به، وإما يتبعون زلات العلماء يعني هم يراغبون أن عالما يفعل شيء ثم يعاتبونه لإسقاطه أعين الناس مثلا. يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، يعني ما لا يضرهم في نفس ولا مال، بل أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها. حتى الصلاة إذا كان هكذا، لو كان هكذا لرفضوها، كما أنه في هذا الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنتقض أرى الإسلام عروة عروة، وكل من انتقض منها عروة التبس الناس بالتي تليها، أولها الحكم وآخرها الصلاة. يعني عرى الإسلام أول شيء يتركونه الحكم، الحكومة الإسلامية، وآخرها الصلاة. هنا كذلك: ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. هنالك يتم غضب الله عز وجل. قولوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، هذه الفريضة العظيمة إذا نظرنا إلى القسم الفردي منها كذلك عظيم، ولكن هذه العظمة التي بها تقام الفرائض إنما يكون إذا كان الأمر بيد الحكومة الإسلامية، بيد إمام عادل يجري الأحكام ويمنع عن الفساد. فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيأمهم بإغابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. يعني في آخر الزمان عندما صار هكذا، يهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتؤمر الأرض وينتصب من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم وانفذوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم. هنا ترون أن الأمور التي يذكر في هذا الحديث يعني كاشف عن أن الأمر بالمعروف شيء بها تحل المكاسب، ترد المظالم، تأمن المذاهب الطرق، وتؤمر الأرض وينتصب من الأعداء. هذا ليس مجرد الأمر بالمعروف، نعم هذا من الأمر بالمعروف ومهم جدا. أنا لا أريد أن أقلل عن شأن المسؤولية العامة لعامة الناس أن يذكر الآخر ب إذا ترك المعروف إذا فعل المنكر بأي شكل، إما بالنصيحة إما بسورة تؤثر، هذا فريضة على الكل. ولكن أقول الأمر ليس محصورا على يعني فريضة انفرادية لأشخاص وأفراد، بل هي فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، تؤمر الأرض، تؤمن المذاهب، وينتسم الأمر ويستقيم الأمر. فأنكروا، ثم هنا يقول: فأنكروا بقلوبكم وانفضوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا في الليل والنهار. هنا أنكروا بقلوبكم هذا قلب، وألفذوا بألسنتكم لسان، ثم يقول: وسكوا بها جباههم. ضمير بها الظاهر يعود إلى الألسنة، يعني بكلام القاصي، باعتراضكم وموقفكم المعارض لحكومة الباطنة. سكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم يقول هنالك: فجاهدوهم بأبدانكم، يعني إن لم يتعدوا فجاهدوهم بأبدانكم. فجاء الجهاد بعد هذا الأمر، ولكن في باب المعارضة مع الحكومة الباطلة. الأمور الفردية، كل فرد في أوساط المؤمنين يجوز له أن يضرب الآخر، وينتهي إلى الفوضى. فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمروا على طاعته. يعني لو أن عامة الناس شعروا بالمسؤولية تجاه الحكومات لما انحرف الحكومات، أو لما اجترأت الحكومات على الظلم على الخلاف. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة تؤدي معنى المسؤولية العامة للناس وللمجتمع أن يقفوا في انحرافات الحكومة أو في تقصير الحكومة في أداء حق الآخرين. جاء بعد ذلك في هذا الحديث قال: وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء، إني معذب من قومك 100,000 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال عليه السلام: يا ربي، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. فهذا الحديث يدل على إتابهم، على مداهنتهم لأهل المعاصي. فعلى ذلك هذه الرواية التي سكوا بها جباههم ليس المراد منه كل فرد يضرب الآخر. جباه هؤلاء الظلم والمستكبرين، وسكوا بألسنتكم يعني بالعمل الإعلامي والإفشاء والإسرار وما شابه ذلك. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة. كذلك من الروايات التي في هذا السدد يفيدنا ويبين هذا المعنى خطبة الإمام الحسين عليه السلام في المنى. ولعلكم تذكر ما رأيتم هذه الخطبة، ولكن مع ذلك بما أنه يتعلق بموضوعنا فيه مواقع يفيد هذا المعنى فنقرأ هذه الخطبة كذلك. ولو أن هذه الخطبة جاء في بهار الأنوار مع السند، وأن سنده ليس صحيح، ولكن كما قلنا ليس كل حديث سنده غير صحيح لا يفيدنا أبدا. نعم، ليس حجة في مقام الفقه والاستدلال، ولكن مع ذلك مؤيد لسائر الروايات، وبعضها معاني واضحة، إشارة إلى حكم العقل، إشارة إلى حكم الوجدان، ولذلك تلك الروايات كذلك تفيدنا. ولعلها كذلك واردة عند الإمام، لأن ضعف السند لا يدل على الكذب، إنما يصير سببا لعدم الحجية، ولكن احتمال الصدق مع ذلك موجود. هنا على ما ذكر في، طبعا هذا لم يأتي في، أنا كتبت من فحب العقول، ولكن في البحار ذكر قصة هذه الخطبة أن إمام الحسين عليه السلام سنة أو سنتين قبل قيام كربلاء، يعني قبل سنة 60، يعني سنة 58 أو 59، ذهب إلى الحج وجمع كبار الأشخاص شخصيات في منى حتى يقول أنه وصل إلى 1,000 عدد. ومن بيانه كذلك يظهر أن هؤلاء كانوا خواص، لم يكونوا عامة الناس. فقال عليه السلام: اعتبروا أيها الناس بما وعد الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى قوله: لبئس ما كانوا يفعلون. طبعا هذه الآيات المباركات، الآية الأولى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آخر الآية لن نصبح حافلا. على كل من الآية التي تليها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوها. والآية الثانية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم إلى الآن لسوا ذاك الآية. على كل حال الإمام استند إلى هذه الآيات، ولا ندري هل الإمام اكتفى بقراءة الشيء من الرواية من الآية، أو النساخ قال بما أن هذه الآيات موجودة يعني توفير الزمان أو المكان في كتاباته، لم يذكر كل الآية، إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون، وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون، يعني في مقابل هؤلاء الحكومات الباطلة ما كانوا يتخذون معارض لمنعهم عن خلافهم. والله يقول فلا تخشوا الناس واخشون، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها حينها وسعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. فهذا كذلك قلنا في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بحث الضرر، قلنا إنما الضرر الذي يتوقع من كل شيء هذا غير مرفوع، الضرر الذي زائد خلاف المعتاد خلاف طبيعة الأمل هذا مرفوع، ولذلك وجوب الوقوف في مواجهة الدولة الباطلة لإحياء حقوق عامة الناس. إنما رأى الإنسان الإسلام في خطر وعامة الناس في صعوبة يجب على العالم الكبار الذين لكلامهم وقع في نفوس الناس أن يتكلموا ويتحدثوا، هذا من القول ولكن قول لعله يأتي ضرر عليهم، ولكن عليهم أن يتحملوا الضرر، ففي بعض الموارد حتى أن يقتل الإنسان يجب عليه أن يقوم، كما أن الحسين عليه السلام قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو هو كان يدري أنه سوف يقتل وأصحابه وأهل بيته إلى آخره. نعم، ثم يقول ثم أنتم أيها العصابة، هذا واضح أنهم كانوا كبار خلاص، ثم أنتم أيها العصابة إصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده. هؤلاء خطاب هؤلاء الذين ساكتين ولكن كان لهم وقع في المجتمع وموقع عظيم، مع ذلك لا يتحركون يدا ولا رجلا. نعم، من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، يعني شأنكم إلى درجة تستطيعون تشفعوا في حوائج الناس، وتمشون في الطريق بهيئة الملوك وكرامة الأكابر، أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله؟ الناس يكرمونكم ويعظمونكم بما أنكم رجل دين من أهل العلم، مع ذلك أنتم ساكتين. نعم، ويرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم أن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الأئمة في نسخة بحق الأمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه، لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نغمة من نغماته لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، وأن يعرف بالله لا تكرمون. أنتم تعرفون هناك بعض المؤمنين هم أهل الإيمان ولا تكرمونهم، وتعرفون أنهم عباد الله أنهم مقربين إلى الله تبارك وتعالى، ومن يعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرمون لقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون وذمة رسول الله محقورة والعمي والبكم والزمن في المدائن مهملة لا ترحمون ولا في منزلتهم تعملون ولا من عمل فيها تعينون أنتم أخذتم موقف الانهيار ولا تدخلون في هذه الأمور وتكرمون عند الناس لأن الناس يتوقعون منكم الخير يعني إكرامهم لأنهم يرونكم يعني مدافعون عن الإسلام عن دينهم وعن كرامتهم. نعم. ولا في منزلهم تعملون ولا من عمل فيها تعينون وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون هذا من مراكز النهي نهي المنكر وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون لعل المراد المصيبة مصيبة إما هم مصيبة المسلمين وجودهم مصيبة وإما مصيبتهم يوم القيامة أعظم المصيبات لأنهم سكتوا وكانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا فكن نعم وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتبرعكم يعني أنتم تستطيعون مقامكم وشأنكم الناس يستقبلونكم في مراقبكم ولكن أنتم مسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرغكم عن الهدى واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر يعني أنتم كنتم مرجعا لأمور عامة الناس وإليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات سلتهم على ذلك فراركم من الموت إن كنتم تستطيعون أن تغفروا وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين مستعبد مغبور وبين مستضعف على معيشته مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار برجرعة على الجبار كما أن علماء العظام حتى في الظروف التي لا يمكن إنشاء الحكومة أن يضغطون على الحكومات ويحصلون الكثير من منافع عامة الناس وفي زمن قاجارية وفي زمن صفوية لو لم يكن هؤلاء العلماء الذين لهم وقف في المجتمع ووقفوا في وجه السلطان ووجهوه إلى جهة الإصلاح لما حصل ما حصل حتى عند هجمة المغول على الدول الإسلامية أن المرحوم آية الله العظمى العالم الكبير علامة قاضي ناصر الدين التوسي رضوان الله عليه وابن العلقمي رضوان الله عليه هؤلاء الذين استطاعوا أن يجعلوا فرصتهم يعني مهنة هؤلاء وخطرهم أن يبدلوا إلى فرصة في نشر الدين وحل كثير من مشاكل الناس ولو لم يكون لكان القتلى بأضعاف وكان يذهب كل عالم الإسلام في ذلك العصر هباء نعم وعلى الجبار كل بلد منهم فاستسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين مستعبد مغهور وبين المستضعف على معيشته مغلوب يتغلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار في كل بلد منهم على منبره خطيب يسرع، فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خول لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد وذي ستوة على الضعف الشديد، مطاع لا يعرف المبدئ المعيد، فيا عجب ضمال يا أعجب، والأرض من غاش غشوم ومتصدر ذموم، وعامل على المؤمن بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا، والقاضي بحكمي فيما شجر بيننا، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمل المظلومون من عبادك. طبعا قسم كبير من هذا يوجد في نهج البلاغة منسوب إلى أمير المؤمنين، ولا غرو أن يكون الإمام الحسين عليه السلام ذكر كلام أبيه أمير المؤمنين في خطبته، والالتباس من فهم الحتام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعملوا بفرائدك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا غبي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فعلى ذلك نرى أن الحسين يعاتب العلماء والمثقفين على سكوتهم وعدم الدفاع عن حق المظلومين، وهذه الروايات ليست ناظرة في أمر المعروف والنهي المنكر الفردي في أمور جزئية، بل هناك أمر بالمعروف والنهي المنكر، قلنا الجهاد مصداق للأمر بالمعروف والنهي المنكر. فعلى ذلك لعل إذا إنسان يعني مما قياساتها معها، إذا كان عامة الناس لهم اختيار أن ينفذوا الأمر بالمعروف والنهي المنكر كل واحد مستغلا من دون نظام، من دون رعاية من جانب الحكومة أو من جانب الإمام، هذا يصير فوضى، هذا أمر واضح. الذي الآن ليس فوضى لأن الناس ما يقومون بهذا الشكل من الأمر بالمعروف والنهي المنكر، ولكن الأمر الذي نحن نخسر نحن المشايخ وعامة الناس بالنسبة إلى توجيه الناس وإرشاد الجهلاء وتذكير الناس، هذا أمر مسموح بل واجب على كل إنسان عندما يرى أن كلامه مؤثر أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف على أسلوب الذي هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.